محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فلما مر بوادي عصفان قال: يا أبا بكر، أي واد هذا؟ قال: وادي عصفان. قال: لقد مر به هود وصالح على بكر على بكرين أحمرين خطمهما الليف وعزرهما العباء وأرديتهما النمار يلبون يحجون البيت العتيق، ذكره أحمد. فلما كان
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المصنف هنا صفة حجه صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم لنا بيان أنه صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ثم بات بوادي العقيق الذي هو ذو الحليفة المسمى الآن بأدار علي، بات فيها تلك الليلة، ثم أصبح صلى الله عليه وسلم وأحرم بعد صلاة الظهر. ثم ذكر مصنف رحمه الله قصته حتى وصل إلى هذا الوادي وما جرى عليه فيه وبيان ما حصل في تلك السفرة التي هي سفرة الحج من المعجزات ومن الأمور الأحكام التي بينها صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مروره صلى الله عليه وسلم بوادي عصفان، فلما مر به صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر: ما هذا الوادي؟ قال: هذا وادي عصفان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد مر بهذا الوادي النبيان عليهما السلام هود وصالح، مروا مع هذا الوادي يلبيان يحجان البيت العتيق. فذكر النبي أن هود عليه السلام وأن صالح عليه السلام مروا مع وادي عصفان قاصدين من البيت الحرام ليحجوه، وأخبر كأنه يشاهدهم صلى الله عليه وسلم على بكرين أحمرين، وأخبر أنهم متزرين بالعباء الإزار، وأن كذلك أيضا مرتدين باللباس الغليظ. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن مرورهما مع هذا الوادي ينبيان يحجان البيت العتيق، فكان الأنبياء عليهم السلام من قبل يحجون إلى هذا البيت. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي حينما يدعو قومه فإذا عصوه وعذبهم الله يهلكهم الله، ويبقى النبي ويأتي إلى هذا البيت ويجلس يتعبد حتى يتوفاه الله عند هذا البيت. النبي أخبر بمرور هود وصالح عليهما السلام يلبيان يحجان البيت العتيق. نعم نعم.
فلما كان بسرف حاضت عائشة وقال لأصحابه بسرف: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات. فلما كان بمكة،
نعم، صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى وادي سرف، كل هذه أودية يمر عليه الصلاة والسلام بطريقه وهو آت من المدينة عليها. أما عصفان فهو واد يبعد عن مكة 80 كيلو، ومعروف الآن بهذا الاسم، وخط المدينة يمر عليه. وأما سرف فإنه قريب، يمكن يبعد عن مكة بحوالي 18 أو 17 كيلو، والذي هو وادي سرف الذي تزوج النبي عليه الصلاة والسلام فيه ميمونة بنت الحارث، وتوفيت رضي الله عنها في هذا المكان، وقبرها معروف في وادي سرف رضي الله عنها. فلما وصل صلى الله عليه وسلم إلى وادي سرف حالت عائشة رضي الله عنها، فدخل عليها وهي تبكي فقال: ما لك؟ فقالت: يا رسول الله، نفست، أي حلت. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، هذا ما هو غريب. وقالت: ماذا أفعل وأنا الآن بكرة قادمين على مكة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، فمنعها من الطواف فتعمل كل شيء، بمعنى أنها تطلع إلى منى وتقف بعرفات وتبت في المزدلفة وترمي الجمار، لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. فإذا طهرت طافت بالبيت لحجها ولعمرتها. نعم.
فلما كان بمكة أمر أمرا حتما
معنا ثم إنه في وادي سرب قال للصحابة رضي الله عنهم: من كان منكم أحرم بحج أو أحرم قارنا، فالأفضل في حقه إذا وصل مكة أن يطوف ويسعى ويقصر ويكون متمتعا، يعني اجعلوا إحرامكم تمتع إلا من ساق الهدي، فمن ساق الهدي فإنه لا يحل من إحرامه لأنه لا يحل حتى ينحر الهدي، ونحر الهدي لا يجوز إلا يوم العيد وأيام التشريك. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأفضل في حقهم أن يكونوا متمتعين، فقد قالها عليه الصلاة والسلام في الطريق، وقالها وهو في وادي سرف، ثم قالها وهو لما وصل إلى مكة هذا، قال لهم اجعلوها عمرة، حتى إنه قال لهم بعدما طافوا وسعوا قال اسعوا، قال قصروا وامروها عمرة، فقصروا وحلوا الحل كله وبقوا حتى أحرموا. ولذلك جاء استفسر بعض الصحابة قال: يا رسول الله الحل كله؟ قال: نعم، يعني كل الحل الذي هو حل فيها الطيب وتقليم الأظفار وقص الشعر وكذلك أيضا مباشرة النساء، الحل كله. فأمرهم بهذا صلى الله عليه وسلم وبين أن هذا أفضل، ولذلك قال جمهور العلماء أن التمتع بالحج أفضل من القران وأفضل من الإفراد. نعم.
فلما كان بمكة أمر أمرا حتما من لا هدي معه أن يجعلها عمرة ويحل من إحرامه، ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه، ولم يفسخ ذلك شيئا البتة، بل سأله سراقة بن مالك عن هذه العمرة التي أمرهم بالفسخ إليها هل هي لعامهم ذلك أم للأبد، فقال للأبد، فقال ثم نهى رسول الله
عن النبي مما قال لهم حلوا من عمرتكم، بعد بعضهم طاف وسعى قال لهم النبي قصروا حلوا من عمرتكم، فقال بعضهم يا رسول الله هل هذا لهذا العام خاص يعني معك ويخصنا أم للناس وللأبد؟ قال صلى الله عليه وسلم بل للأبد، وفي رواية أبد الأبد، فهذا يدل على أن التمتع أفضل. النعم.
فقال ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل بذي طوى وهي المعروفة بآبار الزاهر،
فبذي طوى البئر المعروفة في الزاهر، كان النبي إذا جاء من المدينة ينزل بها ويبيت بها وفي الصباح يدخل إلى مكة، كما أنه عليه الصلاة والسلام ربما يمشي آخر النهار من مكة ويبيت بها ويمشي صباحا منها، وكان ابن عمر يفعل ذلك رضي الله عنه اتباعا بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
فبات بها ليلة الأحد لأربع خلون من ذي الحجة وصلى بها الصبح، ثم اغتسل من يومه ونهض إلى مكة، فدخلها نهارا من أعلاها من الثنية العليا التي تشرف على الحجول.
نعم. الثنية لما أتى بات بذي طوى عليه الصلاة والسلام في الرابع من الحجة في الصباح، مشى عليه الصلاة والسلام بعدما توضأ اغتسل وتوضأ وأدخل إلى مكة، وأتى إلى مكة من أعلاها لأنه صلى الله عليه وسلم من أعلاها، وأعلى مكة هو جهة الشرق، وكان أتى من الريع اللي يسمى الآن يسمونه الناس الآن ريع الحجول، فدخل من الثنية تسمى كدع في السابق وتسمى الحجول، وهي التي تشرف على المقابر المعلات، فدخل منها صلى الله عليه وسلم وأتى إلى مكة ودخل من باب السلام عليه الصلاة والسلام. ولذلك استحب العلماء أن الإنسان إذا دخل إلى مكة يدخل من أعلاها ابتداء بالنبي، وإذا خرج يخرج من أسفلها، لأن النبي لما طاف خرج من هنا، ولذلك كتب هنا باب الوداع بعد ما وضع النبي خرج من هنا، فخرج صلى الله عليه وسلم من أسفل مكة ونزل مع كدى، وكدى هو المعروفة الآن تسمونها الناس ريع الرسام، الذي هو في حارة الباب، أوله في حارة الباب وينزل على زاهر، فكان خرج من هنا عليه الصلاة والسلام، فهذا طريق لما دخل إلى مكة ولما خرج منها. أنا
وكان في العمرة يدخلها من أسفلها ثم سار حتى دخل المسجد وذلك ضحى، وذكر الطبري أنه دخل من باب بني عبد مناف
الذي يسمى باب بني شيبة. نعم باب بني عبد مناف, سمى باب بني عبد مناف ويسمى باب بني شيبة ويسمى باب السلام. هذه كلها أسماء لباب واحد في السابق, وإن كانت الآن تعددت المسميات لما كثرت استاسع الحرم وكثرت, سمي باب عبد مناف بني عبد مناف وسمي باب بني شيبة وسمي باب بني سلام, لكن كنا يقترب من الحرم المدخل واحد مع باب السلام القديم, هو اللي يسمى باب بني شيبة ويسمى باب السلام, وكان قريبا ما بينه وبين الكعبة فيما سبق إلا يمكن مقدار 20 متر, لكن الآن اتسع الحرم الحمد لله لكثرة الناس وكثرة الرافدين, فمكانه معروف الآن معلم بحجر أسود. نعم.
وذكر أحمد أنه كان إذا دخل مكانا من دار يعلى استقبل البيت ودعا. وذكر الطبري
أنه كان إذا دخل عليه الصلاة والسلام استقبل البيت وهلل الله وكبره ودعا, ثم أول ما يبدأ به أنه يستلم الحجر ثم يبدأ بالصلاة. نعم.
وذكر الطبري أنه كان إذا نظر إلى البيت قال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما وتكريما ومهابة. وروي عن أنه كان عند رؤيته يرفع يديه ويكبر ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام, حينا ربنا بالسلام, اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة, وزد من حجه أو اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا, وهو مرسل.
نعم هكذا ينبغي إذا أول ما يدخل الإنسان ويقابل الكعبة يكبر ويرفع يديه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام, حينا ربنا بالسلام, اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما, وزد من حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما ممن حجه واعتمره. فكان يدعو بهذا صلى الله عليه وسلم, وينبغي لنا ان نقتدي به عليه الصلاه والسلام وناتي بهذا الدعاء ان كفعله. نعم.
فلما دخل المسجد عمد الى البيت ولم يركع تحيه المسجد.
نعم حينما دخل صلى الله عليه وسلم وقال بهذا الدعاء توجه إلى البيت ولم يركع تحية المسجد, لأن المسجد الحرام تحيته الطواف لمن يريد أن يطوف, لأن بدخله يريد أن يطوف طواف الصدور, فتحيته ما يقدم على الطواف شيء لا صلاة ولا غيرها. أما من دخل الحرم وهو لا يريد أن يطوف مثل تدخل لأجل الصلاة فأنت فإذا دخلت لا لقصد الطواف فأنت ترك ركعتين تحية المسجد كغيره من المساجد, لكن إذا دخلت وأنت تريد الطواف فلا تصلي تحية المسجد بل اقصد الطواف أول كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام, فإذا طفت سبعة الأشواط تصلي الركعتين خلف مكان إبراهيم وتكفيك عن تحية المسجد. نعم.
فإن تحيته الطواف, فلما هذا الحجر استلمه ولم يزاحم عليه ولم يتقدم عنه إلى جهة الركن اليماني.
نعم عليه الصلاة والسلام من أتى إلى الحجر مسحه بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم وقبله ولم يزاحم عليه, بل منع عن المزاحمة على الحجر عليه الصلاة والسلام. وقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان عمر أعطاه الله جسم أعطاه الله قوة, قال يا عمر إني أراك رجلا جلدا أي قويا فلا تزاحم على الحجر, لأن المزاحمة قد تؤذي المؤمنين, والله حرم أذية المؤمنين, والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما فنهى. فلذلك ينبغي للمسلم أن لا يزاحم على الحجر ولا يؤذي الناس بالمزاحمة, هكذا ينبغي الأدب في هذا المكان الشريف. نعم.
فلما هذا الحجر استلمه ولم يزاحم عليه ولم يتقدم عنه إلى جهة الركن اليماني ولم يرفع يديه ولم يقل نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذا.
نعم النبي عليه الصلاة والسلام من حيث دخل وكبر الله عنه له قصد الحجر واستلمه وكبره بدل الطواف, ما فعل مثل ما يفعل بعض الناس يأتون بشيء لم يفعله الرسول ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم والتابعون, ربما يجي من يقف بين الركنين ويبدأ يكبر ويحلل, ثم مثلا اللهم إني أريد الطواف, اللهم إني نويت طواف بيتك الحرام, هذا ما ورد في السنة ولا ورد عن النبي
والله سبحانه وتعالى يعلم ما في ضميرك ويعلم نيتك. ما في داعي انك تقول الكلام هذا. الله يعلم انك ما دخلت الا لاجل تطوف، ولا جئت من بلدك الا لاجل ان تطوف بالبيت وتكمل حجك. فهذا من البدع التي احدثت، كون الواحد يطوف اللهم اني نويت ان اطوف سبعه اشواط لله تعالى، طواف العمره او طواف الحج او نافله او نحوها. كل هذه من الامور التي نبه العلماء على انه لا ينبغي فعلها. يمكن بعض الناس يفعلونها، لكن يفعلونها عن اجتهاد، ولكن اذا خالف السنه الاجتهاد ما ينبغي، واذا خالف سنه الرسول، الرسول ما فعل هذا. فكذا في الطواف في أي جميع العبادات، أن يكتب النوع لا في الطواف ولا في الصلاة مثل ما يفعل بعض الناس، إذا منه قيمة الصلاة وأراد يكبر قال اللهم إني أريد أن أصلي صلاة المغرب 3 ركعات لله تعالى خلف هذا الإمام. كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. النبي ما كان يقول هذا، ولا الصحابة رضي الله عنهم. ينبغي يتقيد بالسنة على الإنسان، ما يعمل شيء بس مجرد انه ما يرى ناس اجتهدوا وفعلوا هذا يقلدهم. لا، تثبت هل هذا الرسول فعله او فعله الصحابه ولا ما فعله. ما دامت ما فعل الرسول ولا فعل الصحابه، الرسول يقول من احدث في امرنا هذا ما ليس به فهو رد، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فلا ينبغي هذا الفعل، ينبغي للمسلم ان يتقيد بسنته صلى الله عليه وسلم.
ولا افتتحه بالتكبير ولا ولا افتتحه بالتكبير ولا هذا الحجر بجميع بدنه، ثم انفتل عنه وجعله على شقه الايمن، بل استقبله واستلمه.
نعم، استقبله، استقبل الحجر واستلمه بيده وقبله، ثم انصرف من يمينه على يساره والسلام صار البيت عن يساره. نعم،
ثم اخذ عن يمينه ولم يدع عند الباب ولا تحت الميزان ولا عند ظهر الكعبة وأركانها ولا وقت للطواف ذكرا معينا.
نعم، النبي لما طاف كمل الطواف جميعا، ما وقف عند الباب ولا وقف عند الملتزم ولا كذا، لكنه في الوداع وقف والتصق على الملتزم بين الكعب بين الباب وبين الحجر الأسود، ووقف يده طويلا عليه الصلاة والسلام بعد الوداع. لكن في الطواف لا، كان الطواف ولا وقف عند اي محل، ذهب الى بعد 7 اشواط الى مقام ابراهيم وصلى الركعتين، ثم ذهب شيء من زمزم، ثم رجع وقبل الحجر وخرج الى الصفا من بابه.
بل حفظ عنه بين الركنين ربنا اتنا في الدنيا حسنه.
يعني كثير من الناس الان في مناسك مطبوعه فيها ادعيه دعاء دعاء الشوط الاول الى الثاني الثالث الى السابع، كل هذه ما انزل الله به. ما كانت النبي ما حفظ عنه ادعيه المطاف، ما حفظ عنه الا بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الاسود، حفظ عنه انه قال ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اما في الطواف ياتي الانسان بما يحب من الادعيه، ان ادعيه هل له محتاج اليها، يسال الله سبحانه وتعالى ويبتهل اليه ويسبح ويهلل ويذكر الله، وان قرا القران فلا باس. لكن مثل ما يفعل بعض الناس بهذه المناسك اللي يسويها بعض الناس من اجل التكسب من اجل الفلوس، ويجعلهم يبيعون على الناس ويضللونهم. الشوط الاول الشوط الثاني الشوط، ما كان النبي خصص للشوط الاول دعاء ولا للشوط الثاني ولا شيء من هذا. ينبغي للانسان ان يتعلق قلبه بالله ولا ياخذ كتاب ولا يقرا من كتاب، يدعي بما يحبه. الله اعلم بنيتك ولا اعلم بحاجتك. نعم،
بل حفظ عنه بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ورمل في طوافه هذه 3 الأشواط وقارب بين خطواه.
نعم، هذا الرمل حفظ عنه صلى الله عليه وسلم الاضطباع، أنه لما رأى أن يطوف الصبع، والاضطباع هو أن يجعل طرف رداءه الأيمن تحت كتفه الأيمن فيجعله هكذا، ثم يجعل طرفه على كتفه اليسرى هكذا، ويكون هذا بادي في الطواف كله. ثم رمل الأشواط 3، يعني كان يسرع يقارب الخطاب يسرع 3 أشواط فقط، أما 4 فكان يمشي فيها مشي صلى الله عليه وسلم. فهذه سنته في طواف القدوم خاصة، أما غيره من طواف وانت بالحرم وتقوم تطوف ما يحتاج إلى رمل ولا يحتاج إلى أنك لا لا لا، بس من طواف القدوم خاصة أول ما تأتي إلى مكة تعمل هذا العمل. نعم،
واتبع بردائه فجعله على أحد كتفيه وأبدى كتفه الأخرى ومنكبه، وكلما هال الحجر الأسود أشار إليه واستلمه بمحجنه.
لما كان يطوف عليه الصلاة والسلام الناس لما دخل يطوف عليه الناس جعل الناس يأتون إلى النبي وينظرون إليه ويتزاحمون، فركب ناقته صلى الله عليه وسلم طاف وهو على راحلته. فلما كان بالأول لما كان يطوف كان إذا قابل الحجر استلمه وقبله، لكن لما ركب صار معه العصا عليه الصلاة والسلام ويجعله عن الحجر يستلم الحجر بالعصا ويقبل العصا. فإذا تمكنت تقبل أنك مثلا تمسحه بيدك وتقبله فهذا، وإن ما استطعت امسحه بيدك وقبل يدك وامشي ولا تزاحم الناس، فكهذا فعله صلى الله عليه وسلم.
واستلمه بمحجنه وقبل المحجن وهو عصا محنية الرأس. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استلم الركن اليماني،
ولم الركن اليماني استلمه بيده ولم يقبله صلى الله عليه وسلم، بس استلمه بيده فقط.
ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبله ولا قبل يده عند استلامه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل الحجر الأسود. وثبت عن أنه استلمه بيده فوضع يده عليه ثم قبلها. وثبت عنه أنه استلمه بمحجنه. فهذه ثلاث صفات. وذكر الطبراني
هذه صفات، استلمه بيده وقبله الحجر الأسود، مرة ثانية وهو على البعير وضع المحجن على الحجر وقبل المحجن، والمرة الثانية مسحه بيده وقبل يده ومشى صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة. أما الركن اليماني مسحه بيده ولم يقبل يده ولم يقبل الركن اليماني.
وذكر الطبراني بإسناد جيد أنه إذا استلم الركن قال بسم الله والله أكبر، وكلما أتى على الحجر الأسود قال الله أكبر، ولم يستلم صلى الله عليه وسلم ولم يمس من الأركان إلا اليمانيين.
ما مس من أركان الكعبة إلا الحجر الأسود ركن يماني بس، بقية الأركان ما مسها، ولا مس جدران الكعبة ولا شيء، ولا تمسح بشيء. الحجر الأسود مسحه بيده وقبله، والركن اليماني مسحه بيده ولم يقبله، أما بقية الأركان فهو لم يستلمها صلى الله عليه وسلم.
فلما فرغ من طوافه جاء إلى
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: قدمت من المدينة وأحرمت من أبيار علي، وبعد انتهاء عمرتي تنبهت بأنني كنت لابسا مخيطا وذلك جهلا مني، فهل يلزمني شيء؟
نعم، هذا السائل الذي يقول أنه أحرم من ذي الحليفة من أبيار علي، ولما وصل طاف وسعى وانتهى من عمرته، لكن تذكر أنه لابس مخيط، يعني مثلا يسن عليه السروال أو الفنيلة أو كذا وكذا، يسأل هل عليه شيء؟ يقول: ما دام إنك ناسي فلا شيء عليك، لأن النبي يقول: عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فما دام إنك ناسي لا شيء عليك، أما لو كنت متعمد فعليك الفدية، والفدية إما شات وإما تقيم ستة مساكين وإما صيام ثلاثة أيام. نعم.
هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أعتبر هذه الأيام ثلاث عمر عن والدتي وبعض أقربائي؟
يقول في سؤالي كذلك: نعم، ما في بأس أنك تعتمد عن والدك بهذه الأيام، يجوز ذلك. نعم.
يقول في سؤالي: ما هو الأفضل؟ الاعتمار بثلاث عمر في يوم واحد أم كل يوم عمرة؟
لا، ما ينبغي تجمعها في يوم واحد، حتى ولو كان في كل يوم ينبغي يكون بينها مولى أحسن. نعم.
سائل يقول: هل يجوز لي طواف الإفاضة في أيام التشريق؟
إيش؟
يقول: هل يجوز لي طواف الإفاضة في أول يوم من أيام التشريق؟
نعم، طواف الإفاضة هذا محله، إما يوم العيد، وإذا ما تمكنت في اليوم الثاني من الأول من أيام التشريق، أو الثالث أو الرابع، هذا كله، وإن أخرت على أيام التشريق أيضا فلا عليك إثم إن شاء الله. نعم.
هذا سائل يقول: قدمت من صبوة إلى جدة وأقمت فيها 4 أيام، ثم أحرمت منها بنية أداء عمرتي متمتعا بقلب الحج، ولكني غير مستريح بالنية بالنسبة للتقصير، فقد نزل شعر قليل وأريد إعادة العمرة الخاصة بالتمتع بالحج، فمن أين أحرم؟ هل أرجع إلى جدة أم إلى التنعيم؟
ايش الشاهد للسؤال؟
يقول قدمت من صبية الى جدة وأقمت فيها 4 أيام ثم أحرمت منها بنية أداء عمرتي متمتعا بها للحج، ولكني غير مستريح بالنسبة للتقصير، فقد نزل شعري قليل وأريد إعادة العمرة الخاصة بالتمتع بالحج. وهو في سؤالي فمن أين أحرم؟ هل أرجع إلى جدة؟
لا لا، عمرتك هذه إن شاء الله صحيحة للتمتع ولا في داعي، فإن أردت أن تأخذ عمرة أخرى فهي زينة خير بيت نافلة لك، أما عمرتك هذه فهي عمرة صحيحة ولا تدعي أنك تعيدها ولله الحمد. نعم.
من جدة من تنعيم؟
ها؟
من جدة من تنعيم؟
هو أحرم من جدة يقول.
نعم؟
من جدة أحرم، لأنه يقيم في جدة ويحرم منها.
نزل شعري قليل.
ها؟
نزل
منه
شعري قليل.
لا، يقول يوم أني تفتر ساعيت الشعر أخذ من شعره قليل.
أعيدها ثاني ولا؟
أنا ما يحتاج إعادة ولا شيء. لكن ينبغي ان التقصير يكون من جميع الراس. نعم.
فيقول قدمت متمتعا بعمرة الى الحج واديت العمرة، هل يمكن لي زيارة المدينة قبل يوم التروية؟
نعم، يمكن انك تزور، اذا احببت ان تزور تذهب الى المدينة وتأتي من المدينة، لا بد ان تدخل الى مكة محرم من المدينة، ما يجوز ان تتجاوز ذي الحليفة بها العلي الا باحرام، سواء تحرم بعمرة وتتحلل او تحرم بالحج وتبقى باحرامك حتى تحج. نعم.
هذا سؤال يقول نويت الحج لأمي وأنا في اليمن، فوصلت في الطائرة أول شهر ذي القعدة ولم أحرم لا من جدة ولا من غير جدة، لأنني سألت وأخبروني أن جدة ليست ميقات، وأنا أعمل في مكة طوال العام، فماذا أعمل الآن؟
إذا كان قصدك من المجيء الحج، فإن كانك جاني لعملك، من يذكر أنك تحج لكنك جاني للعمل، فأنت تحرم من مكة، فإن كانك ما جيت إلا بالحج ولا زهقك الوهي إلا الحج، فلا يجوز أن تدخل مكة إلا بإحرام، فإذا أحرمت من مكة يكون عليك دم، وإلا ترجع إلى ميقاتك تحرم من السعدية ولا شيء عليك. نعم.
هذا سائل يقول فإنني لم أحرم من أبيار علي، وإنما أحرمت عند كشك المرور.
عند إيش؟ إذا كشك المرور.
ها؟ في الطريق، في طريق.
أي يعني من أبيار علي.
يقول لم يحرم من أبيار علي.
أعد.
يقول فإنني لم يحرم من أبيار علي فأحرمت عند كشك المرور، فهل هذا يجوز أم لا؟
يعني بعد ما تجاوز أبيار علي.
أنت
ما دامت احرم من ابيار علي خلاص ما عليه شيء. نعم.
هذا سائل يقول هل يجوز ذبح الفدي للحج في بلدي؟
ايش؟
يقول هل يجوز ذبح الفدي للحج في البلد؟
يحرم بالحج من بلده؟
ذبح الشعر في بلده.
ها؟ يقول هل يجوز ذبح الشعر للحج في بلده؟ ذبح يعني الهدي يذبح في بلده؟
نعم.
لا لا ما يجوز. لا لا بد ان يذبح في مكه، الذبح في مينا فهو افضل. ويجوز ان يذبحه في مكه. لا في خارج مكه ما يجوز.
هذا سائل يقول ما هو الحد الأدنى في التقصير بالنسبة للشعر، والذي بموجبه يصير المعتبر متحللا؟
لا بد التقصير، لا بد أن يكسر من جميع الرأس ويأخذ من جميع الجهات، لكن لا يشترط أن يكون من كل شعر، لأن هذا مما يشق في كلفة، لكنه يأخذ التقصير يدور على الرأس كله يأخذ منه، واللي يفوت عليه فلات الحرص ما يعني إن شاء الله.
الرسول يقول أثناء الطواف وبالتحديد عند الحجر الأسود فقدت إزاري من شدة الزحام يقول أثناء الطواف وبالتحديد عند الحجر الأسود فقدت إزاري من شدة الزحام، وتبين لي إزار وتذكر لي أنه حقي يقينا خاصا لم يعترض أحد من داخله من بينهم، وفي الشوط الثاني عند المسعى تبين لي أنه ليس من حقي، فندمت على ذلك، فما توجيهاتكم؟
مش يقول
يعني ضيع إزاره،
سقط منه إزاره رداه وهو بالمطاف، ووجد رداه وخذه وجد منه هو، وتبين له بالمسعى انه ما هو، يعني يعيد المكان، ما دامت ما هو يجي صاحبه ياخذه.
الإنسان يقول عندنا عادة في البلاد إذا شخص أهدى إليك هدية أو أعطاك نقودا سواء أراد دعاء أو هدية فتقرأ سورة الفاتحة وآية الكرسي وتقول اللهم أعطي فهل هذا جائز ام لا؟
ايش يقول؟
يقول عندنا عادة في بلادنا اذا شخص اهدي اليك هدية
اذا ايش
إذا شخص أهدى إليه هدية.
إذا شخص أهدى لك هدية.
نعم. أو أعطاك نقودا سواء أراد دعاء أو هدية. فتقرأ سورة الفاتحة وآية الكرسي وتدعو له.
نعم.
هل هذا جائز؟
الدعاء لا بأس. أما قراءة مثلا الفاتحة وقراءة في الكرسي هذا ما ورد فيه شيء. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل معكم معروف فكافئوه. فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافئتوه. ولا ذكر النبي أنك تقرأ الفاتحة ولا تقرأ الكرسي ولا تقرأ شيء. يكفي الدعاء. ولا ينبغي أن تأتي بشيء ما كان النبي يفعله ولا الصحابة. ولكن لو قرأت في النادر ما في بأس، لكن كونك تتخذها دوام على هذه الصورة هذا ما ينبغي. ملازمة كشي هذا ما لا ينبغي. أما فعلتها في النادر إن شاء الله ما في بأس، هذه تلاوة القرآن ما فيها بأس، لكن كونك تعتقد إن الدعاء يلزم بهذا الشيء هذا خطأ. أنا سأل يقول: هل يجوز للمسلم أخذ لقطة الحرم؟ لا ما يجوز. لقطة الحرم ما يجوز إنك تأخذها، ما يجوز. لو وجدتها مهما كان، وجدت فلوس أو شنطة أو أي شيء، ما يجوز تعرضه. فإن أخذت فتبقى عندك كل الدهر ولا تملكها أبدا، تبقى عندك وتسأل عن صاحبه. هذا سائل يقول: لقد عملت العمرة لوالدتي ولكني أحرمت من السكن، هل يجوز؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بالنسبة للوقفة مكة: لا يعبد شجرها. ويستمر كل حياته ينشدها وابحث عن صاحبه، فإذا تركت سلمت من هذا، وإلا يلزم كذا. بخلاف أنك تأخرت الحرم إذا وجدت تسجد عنها تنشدها سنة وبعدين تسلمك تملكها.
إذا ما جاء صاحبه النبي ما تملكها أبد. فلذلك ينبغي للإنسان أن يتلقطه ويتسلمها حتى لا تعب نفسه.
هذا سائل يقول عملت عمرة لوالدتي ولكني أحرمت من السكن، هل يجوز ذلك؟
وين السكن؟ السكن في مكة؟ وكان في مكة العمرة صحيحة لكن عليك دم. وإن كان ما في مكة ها؟ وإن كان من سكن كنت خارج مكة فلا بأس، لكن اللي في مكة لازم أن يخرج من الحل ويحرم. نعم.
هذا سائل يقول هل يجوز، وبعض الناس قالوا لي لا يجوز العمرة إلا بعد طواف الحج، هل يصح العمرة للزوجة إذا كانت مريضة؟
إيش
هذا بصوا عليها. بعض الناس قالوا لي لا يجوز العمرة إلا بعد طواف الحج.
لا يعني مثلا إذا أتى إلى مكة عمرة وجلس مثل وقتها هذا وأراد أن يأخذ عمرة ما في مانع.
يقول هل يصح العمرة للزوجة إذا كانت مريضة؟
العمرة على الزوجة؟
إيه نعم.
إيه نعم، لكن إذا كانت ما اعتمرت يجب عليها العمرة، فإن كانت قد اعتمرت فيما قبل وهذه نافلة فيجوز أن تحج عنها نافلة أو تعتمر عنها. أما الفرض الحج مرة أو العمرة لازم أن هي تؤديها بنفسها إذا استطاعت، إذا كانت ما تستطيع فلا بأس. نعم.
هل من السنة رفع اليدين بالتكبير في صلاة الجنازة؟
إيش؟
هل من السنة رفع اليدين بالتكبير في صلاة الجنازة؟
هذا رفع اليدين في التكبير اختلف العلماء فيه، بعضهم يرفع يديه عند التكبير وبعضهم ما يرفعها. أما الذين لم يرفعوه يقول إنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه لا رفع ولا نهي ولا نرفع. أما الذين يرفعون يديهم فهو ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وقال والصحابة قدوتنا، فما دامت عمر كان يرفع يديه وعبد الله بن عمر يرفع يديه نقتدي بهما، فالصحابة رضي الله عنهم ما تعرف لعلهم رأوا النبي، ففعل الصحابة حجة ونقتدي بهم عليه الصلاة والسلام، فالصحيح رفع اليدين اقتداء بالصحابة رضي الله عنهم، إلا النبي ما قال ارفعوا يديكم. ولدى حديث اللي رأيت النبي يرفع يديه هذا ما ورد، لكن ورد عن الصحابة على الصحابة هم من يرفعوا يديهم، فما دامت أن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا والصحابة يشوفونهم معهم ولا أنكر عليهم أحد، دل على أن هذا أنهم مقتدين بالنبي عليه الصلاة والسلام.
الجهر
بالتكبير، أي تكبير الجنازة. أما بالنسبة للإمام لازم يجهر، اي لا ما يجهر، ما يجهر الا بمقدار ما يسمع نفسه بس فقط، لا ولا يشوش على الناس.
عليك مصر نقاط مسجد عائشة.
فهم
هذا سائل يقول هل يجوز في طواف التطوع؟
ايش؟
هل في طواف التطوع يلزم صلاة خلف المقام؟
ايش؟
هل في صلاة في طواف التطوع؟
لا تستعجل محمد، خلنا نفهم. هل يجوز ايش؟
هل في طواف التطوع يلزم الصلاة خلف المقام؟
لا التطوع غير التطوع، الركعتين ركعتي الطواف سنة. لو ما سنت ركعتي الطواف ما عليك، لأنها سنة. لكن هل تصليها خلف المقام أو أي مكان؟ أي مكان تصليها فيه يكفي، لكن إذا كان ما في زحام فالأفضل خلف المقام، لأن النبي صلىها خلف المقام وهذا أفضل. لكن إذا كان في زحام فأنت تشوف المكان الذي ما في زحام وتصليها في أي مكان، بل لو صليتها ببيتك أو خرجت وصليتها ببيتك فلا بأس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أتى من البيت في الحج وطاف طواف الوداع ما صلى الركعتين وركب راحلته ومشى، فلما وصل بئر طوى ونزل عندها صلى ركعتي الطواف هناك. ركعتي الطواف في اي محل تصليها يكفيك، لكن اذا كان مقام ابراهيم ما في شده زحام وامكانك تصلي خلف المقام فهذا افضل، لان الله يقول واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، والنبي عليه الصلاه والسلام من انتهى طوافه ذهب الى مقام ابراهيم وتلا هذه الايه واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وصلى ركعتين، قرا في الاولى سوره الفاتحه وقل يا ايها الكافرون، وقرا في الركعه الثانيه سوره الفاتحه وقل هو الله احد. فاذا امكنك بدون مزاحمه وبدون اذيه على الناس وعليك خلف المقام افضل، والا في اي ناحيه من نواحي الحرم تصليها لا
بأس. هذا صار يقول نسمع من بعض الناس يقولون يوم فطركم ويوم نحركم، هل هذا حديث وما معناه؟
لا هذا ما هو بحديث، هذا يتناقله الناس من باب التجربة. وما صومكم يوم نحركم هذا يعني إنه من باب الصدف، كما يقول بعض الناس أن رابعة رجب ثاني شعبان غرة رمضان فيها تنحرون، هذا بالتجارب أنه في الغالب أن اليوم اللي يوافق رابع رجب يوافق أثني شعبان يوافق واحد رمضان يوافق العيد الأكبر العيد النحر، هذا إنما هو بالتجارب، ما هو نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هو حديث عن النبي، لكن هذا مر على الناس بالتجارب، وإذا جربته ولا قريب من الواقع ما يختلف إلا نادر. نعم.
هل يصح الصلاة خلف إمام مدمن بشرب الدخان؟
بالله الإدمان الدخان حيث طول إنه محرم، وهو عند جمهور العلماء محرم، واللي يرتكب محرم ويستمر عليه هذا ولو كانت من الصغائر الذنوب هذا يعتبر فاسق، والفاسق جمهور العلماء يقول ما تصح الصلاة خلفه، ولكن إذا كان هناك مسجد آخر فيه إمام لا يشرب الدخان فهو أولى أن تصلي خلفه، وإذا كان هذا الإمام بالمسجد ما عندك مسجد غيره فصل خلفه ولو كان يشرب الدخان، لكن إذا وجدت غيره فهو أفضل، وإذا ما وجدت غيره لا تترك صلاة الجماعة من أجله. نعم.
هذا صار يقول أنا متمتع بالعمرة إلى الحج، فهل يجوز لي أن أذبح هذه الأيام أم لابد أن أذبح يوم العيد؟
إيش؟
يقول أنا متمتع بالعمرة إلى الحج، فهل يجوز لي أن أذبح هذه التمتع هذه الأيام أم لابد يوم العيد؟
لا لا الذبح ما يجوز إلا يوم العيد وأيام التشريق، أربعة أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، بس هذا وقت الذبح وغيره ما يجوز. لكن إذا منك ست مثلا ما أنت بذابع وتتصوم فالصوم من خالف يجوز أن تصوم في هذا الوقت، لكن الذبح لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتى من المدينة وهو محرم وطفيف وبقي على إحرامه ومعه الإبل ولا استطاع يذبح نحرها صلى الله عليه وسلم إلا يوم العيد، نحرها يوم العيد وهي مت، فلا يجوز أن نحر الله يوم العيد ولا ينقل لا عن النبي ولا عن أحد من الصحابة رضي الله ولا عن التابعين أنه نحر هديه قبل يوم العيد، فلا بد أن يكون يوم العيد أو أيام التشريق الثلاثة.
عملت عمرة الأمس ولم أحل من الإحرام حتى الآن، هل يجوز لي أن أتمتع بعمل عمرة أخرى هذا اليوم مع ملاحظة أنني ما زلت إلى الآن على لبس الإحرام؟ يقول عملت عمرة الأمس
أمس
إيه نعم ولم أحل من الإحرام حتى الآن، هل يجوز لي أن أتمتع وأن أعمل عمرة أخرى هذا اليوم؟
نعم، لكن ما يجوز حتى تنتهي من عمرك تكمل عمرتك، تطوف وتسعى وتقصر، فإذا خلص تريد تأخذ عمرها أخرى بس، لكن ما تروح تعتمر وأنت إلى الآن ما خلصت عمرتك، لازم تكمل العمرة، طوافك وسعيك وتقصيرك، وإذا أردت أن تأخذ عمرة أخرى فلا بس.
يقول انتهى من عمرة أمس إلى الآن،
انتهى من عمرة أمس إلى الآن،
انتهى من عمرته
ما فسخ الإحرام،
بس ما فسخ الإحرام لكن قصر، طاف وسعى وقصر، طاف وسعى وقصر، بس انه ما لبس ملابسه، هم لابس منهم إبرة ما يخالف، لا بأس يجوز، الملابس مو بشرط، المهم انك تطوف وتسعى وتقصر، ما دمت بإحرامك عليك، كان العرب فيما سبق هذا هو لباسهم طول الدهر، ما يحط وزنه ورداء بس. النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا من أوقاته هذا لباسه، عليه إزارة عليه ردة، وهذا النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يلبس قميص، أحيانا يلبس سراويل عليه الصلاة والسلام، أحيانا يلبس جبة، وأحيانا بالردة بالإزارة ردة يلبس. نعم. لا من التنعيم، من التنعيم مثل عائشة. نعم.
هذا صار يقول حضرت من القاهرة محرما بنية العمرة ولظروف صحية يوم وصولي اضطررت لفك الإحرام ولم أعمل عمرة حتى الآن، وما رأي فضيلتكم؟
ما يجوز يا أخي تفك الإحرام مهما كانت الظروف، أنت باكل على إحرامك، حتى ولو فسخت ملابس الإحرام ولبست ملابسك لا تزال على عمرتك، ما يجوز أن تقص من شعرك ولا أن تكلم أكبارك ولا أن تتطيب ولا أن تقرب أهلك، أنت على عمرتك، فما دام أنك إلى الآن يلزمك تلبس ملابس الإحرام وتطوف وتسعى وتقصر، وإن شاء الله اللبس ما دام حصل منك فهو ما عليك شيء، وبرم إلى أنك جاهل ما تعرف الحكم فلا تؤاخذ إن شاء الله بهذا، لكن الآن يلزمك تكمل عمرتك، إلا إن كان معك أهلك وطيت زوجتك فهذا يكون عليك كفارة. كانك معك أهلك وطأت زوجتك قبل الطواف وقبل أن تسعى وتقصر، فهذا يكون عليك شات، وتكمل عمرتك على ما كانت عليه وتقضي بدالة عمرة ثانية.
فالسائل يقول هل يجوز تقديم طواف الإفاضة قبل رمي الجمرات؟
نعم يجوز، يجوز أن تطوف طواف الإفاضة قبل رمي الجمرات. لو أنك مثلا لما أصبحت في مزدلفة أتيت إلى البيت وطفت ثم خرجت إلى ميناء ورميت الجمرة وحلقت، لا بأس بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأله ناس وهو في ميناء فقال رجل يا رسول الله طفت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، وسأله آخر قال حلقت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، وسأله آخر وقال نحرت قبل أن أحلق قال أحلق ولا حرج. فهذه الثناء الأربعة الأمور الطواف والحلق ورمي الجمار ونحر الهدي، لو قدمت واحد على آخر ما عليك في شيء إن شاء الله، لكن الأفضل فعل الرسول، والذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه رمى ثم نحل هديه ثم حلق رأسه ثم نزل إلى البيت وطواف الطواف، هذا الأفضل. لكن لو قدمت أو أخرت فلا شيء عليك، لكن الأفضل أن تفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أن بأول ما جاء إلى منى قصد الجمرة فرمى الجمرة بسبع حصيات، ثم رجع إلى منزله بمنى ونحر هديه، فلما نحر هديه حلق رأسه، فلما حلق رأسه صلى الله عليه وسلم نزل إلى مكة وطاف بالبيت ورجع إلى، هذا الأفضل من فعل الرسول. لكن لو حصل أنك قدمت هذا على هذا فلا شيء عليك.
أحرمت
بالعمرة
من
ترجع إلى منى إذا طفت بالبيت يوم العيد، ترجع إلى منى، هذا الأفضل، هذا الأفضل. لكن لو جلست في منى ولا أتيت للبيت اللي في الليل أو من ذكرى ما يخالف.
أحرمت بالعمرة من الميقات متمتعا بأهل الحج، ثم خرجت من مكة وأقمت في جدة عدة أيام، فقرأت أن المتمتع لا يخرج من مكة، فماذا يلزمني؟
لا أنا ما في بأس، ما يلزمك شيء، وإذا مثلا جاء وقت الحج كان لا تزال في جدة فأنت تحرم من جدة، وإذا أتيت إلى مكة تحرم من مكة ولا شيء عليك إن شاء الله.
هل يقول نويت الحج متمتعا أنا وزوجتي وغير قادر على ذبح الهدي، فما حكم صيام عشرة الأيام؟
إيش؟
نويت الحج متمتعا أنا وزوجتي وغير قادر على ذبح الهدي، فما حكم صيام عشرة الأيام؟ هل يجوز الصوم خارج مكة؟
نعم، بالنسبة لثلاثة الأيام الله سبحانه وتعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. ثلاثة الأيام لازم أن تكون في الحج في مكة، ولو صمتها في مثل هذا الوقت فلا بأس، وسبعة الأيام تصومها متى ما شئت ولا تصومها إلا بعد الحج، سواء صمتها في مكة أو إذا وصلت إلى أهلك أو في أي مكان يكون. أما ثلاثة الأيام هذه تصومها في الحج في أيام الحج وفي مكة لا بد منها، أما السبعة في أي مكان صمتها فلا بأس.
هذا نفس السائل يقول ما حكم إذا كانت الزوجة غير قادرة بالصيام؟ يقول هل من بديل؟
إيش؟ لا هناك بديل، إما الذبح أو الصيام.
يقول بعد ما حجيت عدت إلى بلدي وذبحت الهدي في بلدي ولم أذبح في مكة.
إيش؟
يقول بعد ما حجيت في العام الماضي عدت إلى بلدي وذبحت الهدي في بلدي ولم أذبح في مكة، هل علي شيء؟
نعم، ما ذبحت تعتبر ما ذبحت، أما الذبح خارج مكة ما يعتبر، ما له قيمة، تعتبر ما ذبحت، فأنت على هذا يلزمك ذبيحتين، الذبيحة اللي وجدت في منك وذبيحة ثانية كفارة للتأخير عن وقتها لأنك أخرتها عن وقتها.
نعم. ثاني هنا كفارة. خارج مكة.
لا، فإذا فعلت هذا ذبحتها خارج يكون عليك ذبح الهدي وعليك ذبح آخر كفارة للتأخير لأنك أخرته عن وقته، فإذا أخرته عن وقته تحتاج تكفر عن هذا التأخير بذبيحة أخرى. لا كلها هنا في مكة، كلها في مكة. وأما الهدي يأكل لك أن تأكل أنت منه، يأكل رفقك ويأكل من الأغنياء. أما الثاني اللي هي كفارة مخصوصة للفقراء والمساكين، ما تأكل منها أنت ولا الأغنياء في مكة، فقراء مكة خاصة.
قدمت معتمرا وبدأت من بعد الحجر الأسود من العمود الأصفر. يقول عند العمرة بدأت من الحجر من بعد الحجر الأسود من العمود الأصفر ظنا مني بأنه الحجر الأسود.
الظاهر من عند المقام.
المقام
ظنا مني أنه من عند الحجر الأسود، ثم صحيح ثم قصرت، ولكني عرفت الحقيقة بعد أن تحللت، فماذا أفعل؟
ما بنت فعلتها وما سويت شيء، ما صح طوافك ولا صح سعيك ولا صح تقصيرك، ما صح شيء. فالآن يلزمك أن تخلع ملابسك وتلبس إحرامك وتطوف سبعة أشواط من الحجر وتنتهي إلى الحجر، ثم تسعى وتقصر ثانية. الآن يمكنك أن تتبارك، وإن شاء الله ما لبست ما عملت ما عليك، لأنك جاهل بالحكم فلا شيء عليك.
هذا صار يقول هل يجوز الذهاب إلى منى يوم السابع من ذي الحجة تقضي خمسة أوقات في اليوم الثاني من ذهب إلى عرفة؟
إيش هل يجوز؟
هل يجوز الذهاب إلى منى يوم السابع من ذي الحجة؟
نعم.
ثم تقضي خمسة أوقات في منى في اليوم الثاني من ذهب إلى عرفة؟
نعم.
هل يجوز؟
اليوم الثاني؟
نعم.
هو يجوز، يجوز لو سكنت في منى الآن سكنت في منى ما بمعنى، لكن الأفضل أن اليوم الثاني تقضي كله في منى، وتبيت ليلة عرفة في منى، وفي فجر عرفة عندما تصلي الفجر إن شاء الله في منى تنتظر حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس تتوجه إلى عرفة من السنة، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو ذهبت في اليوم السابع على السادس وأقمت في منى لا بأس عليك، لكنك تروح للسابع ثم اليوم الثامن تروح لعرفات خلفت السنة، وإلا في الحج صحيح ولا شيء عليك. لكن الأفضل إنك تكون في اليوم الثامن في منى، صلي الأوقات الخمسة في منى في اليوم الثامن، الظهر يوم الثامن، والعصر يوم الثامن، والمغرب والعشاء والفجر يوم التاسع، فإذا طلعت الشمس تتوجه إلى عرفات. هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله إن شاء الله أنت لك أجر إن شاء الله، معني وان بيدتك ما يخالف إن شاء الله، أنت إن شاء الله ولك أجر. نعم.
هذا يقول بعثت أمتي أنا حج عنها، يقول بعثت أمتي أنا حج عنها وإني كنت قد حججت عن نفسي قبل ذلك، فكيف أحج عنها وكيف أدعو لها؟ وهل في كل عمل من أعمال الحج أقول أن فلانة أم يكفي في تلبية الحج؟ يقول كذلك وهل يكون كثرة العبادة من طواف وصلاة وقراءة القرآن ثوابها لي أم لعمتي؟
ما يحتاج إذا حجيت عن أحد سواء عن والدتك أو والدك أو قريب لك منه، فأنت عند الدخول في النسك تقول اللهم إني أريد الحج عن فلان بن فلان، اللهم إني أريد عن الحج عن والدي فلان أو عن والدتي فلانة أو عن أخي فلان، لبيك اللهم عن فلان، لبيك اللهم عن فلان، تقول عند أول الإحرام ثم بعد ذلك يكفي ولا يحتاج تجيب اسمه، تستمر لبيك اللهم لبيك ولا يحتاج تجيب اسمه، وتدعي بما تحب كل شيء ويكفي هذا.
يقول هل يجوز أن يقصر عن
أن تتفق تطوع ذلك؟ لا أجره لك هذا طوافك وصلاتك ودعاك منك ومك بذل ثواب الحج بس، والأفعال التي تعملها أنت هذه لك أنت بنفسك، لأن هذه تطوع منك أنت بنفسك. هو الواجب الطواف الأول له والسعي له وثواب التقصير ورمي الجمار والوقوف بعرفات، أما صلاتك بالبيت وطوافك بالبيت والصلوات التي تصليها ودعواتك هذه لك والحمد لله. ولذلك بعض الناس اللي ما يستطيع الحج يحب من يحج مع الناس ياخذ حج عن غيره، يحج عن غيره من اجل انه يحصله الصلاه بالحرم ويحصله زياده الطواف ويحصله حضور دعوات المسلمين، فهم يحرصون على هذا لاجل يحصل لهم هذا ثواب الحج والذي انابك. نعم. ها؟ فرد افراد تحج عن من تحج افراد عن عمتك متبرع انت ولا اخذ عليها شيء انت متبرع لعمك ولا احد معتك فلوس هي بعدت لك هي هذه قريبته ولا تتحجت هل ما اول حج لها اول لا بد ان تاخذ لها امره سواء متمتع او خلصت عمل تحرم بالحج مفرد واذا خلصت عمل الحج تاخذ لها عمره من التنعيم انما لابد من عمره اذا كان هذا اول مره نعم لا تحرم من هنا تحرم من هنا لكن بعد عمل الحج بعد ايام التشريق تاتي لها بعمرهين
فنسابه يقول قدمت للحج من اليمن فكان بنيتي التوجه الى الرياض ثم الاحرام من الصين ولم استطع الذهاب الى الرياض وسافرت الى المدينه واحرمت من ابي ارالي هل علي شيء؟
مش عمل؟
يقول قدمت للحج من اليمن
قدم من وين؟
قدم من قدم؟ من اليمن
ايه قدم ايه في وصل مكه ولا جده ولا
الى جده يقول
ها؟
الى جده
وصل الى جده
نعم
ومن وصل الى جده ما قصد مكه
لا
جاي لجده من حين وما من الرياض
نعم
لا باس
يقول وسافرت الى المدينه واحرمت من ابي ارعلي
ما عليك شيء اذا كان انما من اصل جيته ما قصد انه يدخل مكه ما عليه احرام وصل جده وراح للمدينه واحرم من ابي ارعلي ما عليه شيء نعم
هل يجوز ان يقصر الانسان لنفسه؟
نعم يجوز ان يقصر لنفسه او زميله اللي محرم معه يكسر له اذا انتهى ما في باس
هذا صار يقول كم يوما تلبس ملابس الاحرام بجبل عرفات للحج
كيف
يقول كم يوم يلبس الاحرام الحاج
ها
اقول الحاج كم يوما يلبس الاحرام للحج
كم يلبس يوم يلبس الاحرام ها
اي نعم
هو لكن الحاج يحرم اليوم الثاني ان شاء الله اليوم الثامن يصير محرم اليوم التاسع بعد صبح العيد اذا رمى الجمر وحلق راسه يتحلل وانا خرم ما يبقي على احرامه حتى يرمي نعم
يقول ما كيفيه طواف الافاضه وموعد طواف الافاضه هل يلزم الطواف بالاحرام او بدون احرام؟
لا اذا كنت رميت الجمر وحلقت من راسك تلبس ملابسك وتيجي تطوف طواف الافاضه بدون احرام ما يلزم ان يكون باحرام ها؟ إذا كان إنه الطواف إذا كان الإنسان متمتع في سعي إيه لابد أن يسعى وإن كان إنه محرم مفرد بالحج ولما يقدم طواف وسعى يكفيه السعي الأول متمتع لابد من السعي وإيه بعد الإفاضة لابد من السعي
إيش هو؟
هذا حسب القيمة ما الغني حين تكون غالية حين تكون رخيصة ما هو محدد بالفلوس محدد بالشات ها الفلوس اللي يطلب منك يقول لهم هم يعرفون القيمة على أنه يقول لأنهم هم يعرفون ويردون غنم يشترونها يبيعون بها لا يخبر كم قيمة الغنم عندهم كذا وكذا ما في بأس تعطيهم القيمة هذه سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واشهد ان لا اله الا انت